وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل فيما يتعلق في ملاقاة الماء للنجاسة أو ملاقاة النجاسة للماء، وكان مما أخذناه حكم البول في الماء، فما الحكم فيه؟ ها؟ نحن سألناك سؤال مطلق. نعم، له أحوال أن يكون الماء راكدا، فما الحكم في البول فيه؟ نعم، على الصحيح أنه يحرم مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحال الثاني، ها؟ ما؟ إذا كان الماء جاريا فما الحكم؟ إذا كان قليلا، ها؟ إذا كان يستعملون يعني تحته أناس ينتفعون به، يشربون، يتوضؤون، فهنا لا يجوز لأجل الأذية. وإلا الأصل أن الحكم ماذا فيه؟ أنه لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالماء الدائم، فالجاري ليس كذلك لأنه مقيد بالماء الدائم، فالجاري لا يحرم، لكن لا يجوز له أن يؤذي به غيره. حال الثالث في الماء، ها؟ الماء المستبحر، وهو الماء الكثير الذي كالبحر، فهذا ما الحكم فيه؟ ها؟ لا يدخل في النهي، نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، قلنا قد خالف فيه ابن حزم، لكن هذا قول عامة العلماء. يلتحق بالبول؟ ها؟ الغائط، بل هو أقبح وأشد. طيب، نواصل نقرأ، بقي معنا فائدة تتعلق بحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب، آخر حديث في الباب، حكم الماء إذا لاقته النجاسة. حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذه اللفظة ثم يغتسل فيه، الفعل يغتسل، ضبط على ثلاثة أوجه، وفي كل ضبط يختلف الحكم. فضبط برفع يغتسل، وضبط بجزمه بالرفع ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وضبط بالجزم: لا يبولن أحدكم بالماء في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وضبط بالنصب: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فالوجه الأول الذي هو الرفع يكون النهي في هذا الحديث عن شيء واحد فقط، وهو البول في الماء الدائم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هنا انتهى النهي، ثم استأنف كلاما جديدا بقوله ثم يغتسل فيه، فيكون النهي عن البول في الماء الدائم فقط. ويكون معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم إنه سيحتاج إليه للغسل فيه، يحتاج إليه للاغتسال فيه، يعني باعتبار المآل، باعتبار ما يؤدي إليه الحال. قال الخطابي رحمه الله: قال وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر يومه. المراد بيان المآل، أي هو يضربها في النهار جلد العبد ثم سيحتاج إليها. ف في مضاجعتها في مآل الحال وفيما يؤدي إليه الأمر. فيكون المعنى إذن النهي عن البول في الماء الراكد، لأن الذي يبول فيه سيحتاج إليه للغسل منه وللوضوء منه، وهذا قبيح أنه يبول فيه ثم يتطهر منه. هذا معنى رواية الرفع. الوجه الثاني وهي رواية الجزم ثم يغتسل فيه، تكون ثم عاطفة، والفعل يغتسل معطوف على الفعل الأول المجزوم لا يبولن، إنما فتح لأنه لحقه نون التوكيد، وإلا هو لا يبول أحدكم. فيكون الفعل ثم يغتسل فيه معطوفا على قول لا يبولن، إذن فيكون النهي عن الأمرين، وكل أمر ينهى عنه على انفراده. يكون النهي عن الأمرين وكل أمر منهي عنه على انفراد. ففيه النهي عن البول في الماء الدائم، وفيه النهي عن الاغتسال فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، هذا تقديره. فيكون النهي عن الأمرين معا في حال كل أمر على انفراد، منهي عن كل واحد من الأمرين. الوجه الثالث وهو رواية النصب ثم يغتسل فيه. قالوا على تقدير ثم بمعنى واو المعية، أو تقدر معها واو المعية التي تقدر قبلها أن الناصبة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ويكون المعنى النهي عن الجمع بين الأمرين، النهي عن الجمع بين الأمرين، لأن الواو هنا تكون بمعنى مع، أي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم مع اغتساله فيه. فليس فيه النهي عن كل أحد منهما على انفراد، وإنما فيه النهي عن الجمع بينهما، البول في الماء الدائم مع الاغتسال فيه. هذا ضعفه النووي، هذا الأخير كان مما قال النووي، قال ولا يجوز هذا الوجه، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، أي أنه يجوز أن يبول في الماء الدائم مفردا أو يجوز يغتسل فيه مفردا، قال وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا. كلام النووي رحمه الله تعقبه ابن دقيق العيد، قال محتمل أن يكون هذا الوجه صحيحا، النهي عن الجمع بين الأمرين ثم النهي عن كل أمر على جهة الانفراد مستفاد من أدلة أخرى. قال فهذا الحديث ممكن يحمل على الجمع بينهما، وإفراد البول فيه مستفاد من أدلة أخرى. هو أقوى الأوجه هذه الجزم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، دلت عليه أدلة كثيرة، دلت عليه أدلة على هذا المعنى، دلت عليه روايات. من هذه الروايات ما ذكره المجد رحمه الله، فمثلا أول حديث في باب زوال تطهيره، في قال باب بيان زوال تطهيره الذي تقدم معنا، ذكر رواية قلنا هذه الرواية صحيحة، قال ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، كرر النهي ليفيد أن الأمرين منهي عنهما. أيضا البول في الماء الدائم على انفراده منهي عنه، في صحيح مسلم حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد بانفراده. أيضا الاغتسال فيه منهي عنه على انفراده، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وسبق ذكره المؤلف تحت الباب المذكور، باب بيان زوال تطهيره، لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذه الأدلة تبين أنه قد نهي عن كل أمر منهما على انفراد. بقي الوجه الأول من الضبط بالرفع، أيضا محتمل يكون معناه صحيحا، ليس فيما ينافي أن فيه النهي عن البول فقط ثم يغتسل فيه، هذا إخبار بما يؤول إليه الأمر باعتبار المآل أنه يحتاج إليه، فهذا ليس من العقل أنه يبول فيه ثم هو يحتاج إليه. وأيضا وجه النصب له معنى صحيح، النهي عن الجمع بين الأمرين ثم النهي عن كل أمر منهما على انفراد مستفاد من أدلة أخرى كما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله. على أن هذه المسألة فيها خلاف، يعني من حيث اللغة، هل تقوم ثم مقام الواو في المعية أو أن هذا خاص بالواو؟ فمنهم من جعلها أيضا تأتي بمعنى الواو في المعية، ومنهم من جعل هناك واو مقدرة مع ثم. فإذن هذه أوجه ضبط عليه الحديث ويترتب عليها هذه المسائل. طيب بقي هنا رواية، هذه الرواية ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل منه. أما على الوجه الأول وهو الرفع باعتبار المآل، ليس فيه النهي عن الغسل، لكن يخبر بما يؤول إليه الأمر أنه سيحتاج إليه. بقي رواية الجزم، هل هو منهي عن الاغتسال في الماء الذي بال فيه مطلقا؟ أما من يقول برواية النصب فالأمر واضح، يعني منهي عن الجمع بين الأمرين، نعم ينهى عنه. وأما رواية الجزم فهي تحمل على أحد وجهين، إما أن يحمل على ما إذا تنجس لا يبول أن أحرك في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لا سيورث منه أي يأخذ منه، أي إذا تنجس بالبول تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة فهذا يحرم الاغتسال فيه ويحرم الاغتسال منه، كما في رواية مسلم أنه إذا لم يتنجس يجوز يتناول منه تناولا ولو كان جنب ويغتسل خارجه. قالوا كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال يتناول منه تناولا، لكن هذه الرواية نهت عن الاغتسال منه، فهي محمولة على ما إذا تنجس الماء فإنه يحرم على الاغتسال فيه وكذلك الاغتسال منه لا يجوز، أو يحمل على أن هذه عقوبة لهذا الشخص بعينه أنه إذا بال فيه فينهى عن الاغتسال منه عقوبة له، فلا يغتسل منه حتى اغترافا عقوبة لا لاستهانته بالماء هذا وبوله فيه. إذن هذه مسائل تتعلق بقية بهذا الباب. ثم ذكر بعدها المؤلف باب أسآر البهائم، وهذا نؤخر إن شاء الله إلى درس لاحق. ويتعلق بالباب الأول هذا حكم الماء إذا ألاقته النجاسة. يذكر أهل العلم عند هذا الباب مسألة غمس اليد في الإناء الذي في ماء لمن استيقظ من النوم، ولكن هذه المسألة نؤخرها إلى حيث يذكرها المجد، فهو أخر الحديث، ذكر هذا الحديث في أبواب صفة الوضوء، ذكر فيه النهي عن غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم، فنؤخرها إلى ذاك الموضوع، وإلا هي كانت في مثل هذه الأبواب أنسب، وكثير من أهل العلم يذكرها عند هذه عند هذا الباب. وكما قلنا نقف هنا إن شاء الله عند إلى بعد العيد إن شاء الله ونواصل فيه. أخ يقول يسأل عن حكم البول أو الغائط في البحر، وما حكم الاغتسال منه وقد بال في نفس الموضع؟ كما سبق أن الماء الكثير يعني كالبحر ونحوه مستثنى، وعلى هذا عامة العلماء، وبعضهم قال هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أي المياه التي كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وما حولها، ولم يكن هناك بحار ولا مصانع كبيرة للمياه معروفة عندهم، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يتبادر إلى ما يعرفه الناس، فيكون النهي عن الماء المستبحر ليس داخلا في هذه الأحاديث لأنه لم يكن معهودا عندهم. ومن ذكر ذلك واختار أيضا شيخ الإسلام رحمه الله وقرر هذا المعنى وغيرهم من العلماء، بل كما سبق قد ادعي عليه إجماع. خلني يقول هل من قص أظفاره أو حلق شعره في العشر من ذي الحجة قبل أن يضحي تبطل أضحيته؟ لا، لا تبطل أضحيته، فالأضحيته صحيحة، ولكنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا النهي للتحريم لأنه لا صارف له، وعلى هذا فيكون آثما بفعله هذا. أخوني يقول ما هي الوسيلة لإتقان المسائل الفقهية؟ من أحسن ما يعين على ضبط المسائل الفقهية حفظ أدلتها، أن يحفظ الأدلة الدالة عليها ويعرف أن هذا الدليل يدل على كذا كذا أحكام وهذا الدليل يدل على كذا كذا أحكام من القرآن والسنة، فإذا حفظ الأدلة مع شرحها وتفسيرها يحفظ أدلة القرآن أدلة الأحكام مع بيانها وتفسيرها ومعرفة ما فيها من المسائل يفهم ذلك، يحفظ أدلة الأحكام من السنة أيضا ويفهم معناها وعلى ماذا تدل، ما هي المسائل التي تدل عليها، هذا يسهل عليه ضبط العلم جدا. ولذا يقول العلماء من حفظ كتابا مثل بلوغ المرام مثلا، مثلوا ببلوغ المرام، ذكر هذا بعض الفقهاء أن من حفظ وفهم أحاديثها وعلم مسائلها هذا يصلح أن يكون قاضيا أو مفتيا، لأنه قد ضبط الأحكام بضبط أدلتها. فلو حفظ إنسان مثلا هذا الكتاب الذي ندرسه كتاب المنتقى، يحفظ كل ما ندرسه يحفظه ويتقنه، وهكذا تمر به المسائل فيستحضر هذه المسائل تحت هذا الحديث أو هذا الباب يدل على كذا وكذا، لا يشترط أن يستحضر مذاهب الفقهاء، يفهم المسائل وهذه الأدلة التي تدل عليها، هذا سهل جدا يعينه. أما إنسان يريد يحفظ مسائل فقهية حفظا، هذا سيتفلت عليه كثير منها وينساها ويعسر ذلك، لكن حفظ الأدلة سهل. وهذا هو السبب، يعني من الأسباب الرئيسية التي دعتنا أننا ندرس كتابا فقهيا حديثيا لنحفظ أدلته ونعرف المسائل التي دل عليها، وهذا يسهل ضبطها. كم مسائل مرت معنا تضبط في حديث، حديث واحد يضبطها كلها. فالعناية بحفظ أدلة الأحكام من القرآن والسنة مهم جدا. أخ يقول: شخص احتلم في مكان ليس فيه ماء وجاء وقت الصلاة، فهل يجوز له التيمم؟ نعم بلا شك، ما دام المكان ليس فيه ماء، كما قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كان احتاج إلى الوضوء أو الغسل في مكان وليس فيه ماء فيباح له التيمم. أخ يقول: هل يوجد تأويلات في فتح القدير للإمام الشوكاني؟ وما هي عقيدة ابن حزم؟ أما فتح القدير فنعم توجد فيه تأويلات، وقد نبه على هذا بعض العلماء في رسالة ما وقع للشوكاني من التأويل في فتح القدير. والشوكاني رحمه الله كان ربما وقع منه شيء من ذلك، فإما أنه تابع فيه غيره، أو أنه كان عن خطأ يسير عليه، ثم إن ألف كتابه المشهور التحف في مذاهب السلف، وهو من آخر ما ألفه، وذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات وغيرها. وأما ابن حزم فله كتاب مفرد في العقيدة اسمه الدرة أو نحو ذلك، وقد عاب عليه العلماء بعض الأشياء كحصره لأسماء الله تعالى في 99 أخذا بحديث أبي هريرة: إن لله تعالى 99 اسما، وقد رد عليه العلماء ذلك، وأن أدلة دلت على أن أسماء الله غير محصورة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يحصى الثناء على الله. وأما حديث أبي هريرة: إني لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، فليس فيه حصر أسماء الله، وإنما فيه أن من خصوصيات هذه الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة، ولا يمنع أن تكون لله تعالى أسماء غيرها. فهذا مما عيب على ابن حزم. عيب على ابن حزم أيضا أنه لا يثبت الصفات من الأسماء، يثبت أسماء أعلاما مجردة عن الصفات، فلا يثبت ما دلت عليه الصفات الأسماء من المعاني والصفات. ولأجل هذا قال في بعضهم إنه جهمي، كما قال عنه ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الطبقات، لما ذكر ابن حزم قال: جهمي جلد. ومراده هذا الأمر، أي أنه لا يثبت الصفات التي دلت عليها الأسماء، لا يثبت لأسماء الله تعالى صفات ومعاني التي دلت عليها. فعيبت عليه أشياء في باب العقيدة، وقد دافع بعض العلماء عن إطلاق جهميا عليه إلا إذا أريد بالمعنى الأعم، مع أنه يثبت الصفات لكن لا يثبتها من الأسماء، لكن يثبت لله تعالى صفات، أما الأسماء فهو يجردها عن الصفات التي تدل عليها. والتوفيق بيد الله، فالإنسان يكثر سؤال الله تعالى التوفيق في أقواله وفي مذاهبه وفيما يسلكه. إذا كان هؤلاء أئمة وعندهم علم واسع وعيبت عليهم أشياء، فهذا كما سبق يقتضي أن الإنسان يكثر سؤال الله تعالى التوفيق والسداد. وقد سهل العلوم كثيرا بعقيدة صافية وبمسلك جميل وترجيح قوي موفق في باب الفقه والمسائل، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه تلميذ ابن القيم وأئمة كثير، لكن كتب هذين الإمامين لها أثر عظيم على طالب العلم. فالنصيحة لنا جميعا أننا نعتني باختيارات هؤلاء الأئمة مذاهبهم. يختصر الطريق في الحقيقة أن الرجوع إلى كتب شيخ الإسلام وابن القيم يختصر على طالب العلم طرقا كثيرة. لو دخل مثلا في كتب الفقه، كتب الفقه واسعة جدا، نعم لابد له من الرجوع إليها، لكن إذا اقتصر عليها ربما توهته ويجد فيها أقوالا ليس عليها أدلة أو مبنية على أدلة ضعيفة. فرجوعه إلى كتب شيخ الإسلام رحمه الله وكتب الإمام ابن القيم يوفر عليه الطريق. قد ناقشوا كثيرا من المسائل وبحثوها بعلم واسع ودراية وفقه، وعلمهم مسهل الآن. فمثلا شيخ الإسلام اختياراته الفقهية جمعت، لخص منها ابن البعلي رحمه الله في اختيارات شيخ الإسلام المعروف، لخص بعض المعاصرين في مجلدين أيضا اختيارات شيخ الإسلام، وألف بعض الباحثين 10 مجلدات اختيارات شيخ الإسلام التي خالف فيها الحنابلة. صار سهل الرجوع إلى كتبه. ابن القيم أيضا جمعت كتب الشيخ بكر رحمه الله، له كتاب التقريب لعلوم ابن القيم، ذكر كل مسائل العقيدة والفقه والتفسير التي تكلم عنها ابن القيم وفهرسها. مثلا مسألة البول في الماء الراكد يذكر عنوان، ثم يقول تكلم عنها ابن القيم في كتاب كذا وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا، ترجع إليه بسهولة. في العقيدة لخص مسائله. وهناك كتاب في عدة مجلدات، 7 أو 8 مجلدات، الجامع لفقه ابن القيم رحمه الله أو نحو ذلك، يسوق كلامه بنصه ثم يعزو في آخر الكلام كتاب كذا وكذا عند كل مسألة. فهذا يسر على الباحث على الدارس أن يعرف اختيارات هذين الشيخين. وهذا كما سبق اختصار للطريق. وجرب ذلك، قد تتعب في بحث مسألة وتمضي فيها وقتا، ثم يوفقك الله لكلام لشيخ الإسلام أو لابن القيم تراه قد عصرها عصرا وأعطاك بالخلاصة، تستفيد من ذلك. فالنصيحة لنا جميعا كما سبق الاعتناء بكتب هذين الإمامين عليهما رحمة الله. أغلب المباحث التي في كتب ابن القيم هي مستفادة من شيخ ابن تيمية، لكن عبارة ابن القيم ألطف وأسهل على القارئ. عبارة شيخ الإسلام قد يكون فيها صعوبة، لكن ابن القيم يلخصها بكلام أيسر. وأخ يقول: الشيخ أبو محمد عبد الكريم الحسني يسلم عليك وعلى الطلاب جميعا، وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.